بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 86 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب المعاملات، وهذه الدروس تأتينا في مدرسة المفتقر إلا لطف ربه المنان ظافر بن خضر بن سليمان. وصلنا إلى الوكالة. الوكالة من المواضيع المهمة الأساسية في فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية. الوكالة بمفهومها الشرعي وببساطة أن هناك إنسان ربما لا يستطيع أن يقوم بعمل من الأعمال بنفسه، أو مشغول، أو يتثاقل عن هذا العمل، يريد أن يبيع سيارة مثلا، يوكل شخص يقول له اذهب أنت بسيارتي هذه إلى أماكن بيع السيارات المعارض وأنت بيع هذه السيارة بدلا عني. هذه وكالة. شخص آخر لا يستطيع الحضور إلى البلد الذي يزوج فيه ابنته، يعني هو مثلا في بلد والبنت في بلد آخر، فماذا يفعل؟ يوكل شخص يكون بدل عن الأب في تزويج البنت. هذا الشخص يقول للزوج: زوجتك ابنة موكلي فلانة على مهر قدره كذا، مقدم مؤخر. الزوج يقول: قبلت. الوكالة أيضا من الممكن أن تكون في بعض العبادات، في الحج. هناك من لا يستطيع الذهاب إلى الحج، أو قد يكون توفي من كان مطالب بالحج ولم يحجه، فهنا الوارث يوكل شخص آخر يحج نيابة عن أبيه، نيابة عن أمه. كل هذه المواضيع هي تدور في محور الوكالة. فالوكالة إذن هي عبارة عن شيء الإنسان لا يقوم به بنفسه، وإنما يحيله إلى شخص آخر يقوم به في حياته. أكبر صورة للوكالة وأوضح صورة للوكالة في حياتنا اليومية الآن هي الوكالات التي تسجل أو التي تعمل عند كاتب العدل. في المحاكم هناك شخص اسمه كاتب عدل. هذا كاتب العدل عندما تريد أن توكل محامي، توكل شخص في أمر ما، تذهب إلى كاتب العدل وهو يعمل لك وكالة. هذه هي الآن يعني أوضح صورة للوكالة الموجودة عندنا اليوم. وكالة في الشريعة الإسلامية لها شروط ولها ضوابط، شأنها شأن أي معاملة مالية. قال: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه. هذه قاعدة أو ضابط، أنه كل شيء الإنسان يمكن له أن يتصرف فيه بنفسه. كما ذكرت لكم قبل قليل، الأب العاقل الرشيد يجوز له أن يتصرف في تزويج ابنته، إذن يجوز له كذلك أن يوكل في من ينوب عنه في التزويج. هذا الذي ينوب عنه هو الذي يسمى ماذا؟ يسمى الوكيل. وهذا الذي ينوب عنه يجب أن يحمل مواصفات الولي الصحيحة. يعني الأب مثلا عندما يوكل لا يجوز له أن يوكل فاسقا في تزويج ابنته، لا، يوكل عدل كما هو شأنه هو. إذن كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه. لا شك أنه هذا العموم فيه استثناءات، يعني على سبيل المثال العبادات البدنية مثل الصلاة الصيام، هنا يجوز لك أنت يعني تصلي تصوم، يجب عليك أن تصلي وتصوم، صلاتك صيامك توصف بالصحة إذا كانت مطابقة للشروط والأركان، لكن لا يجوز لك أن توكل من يصلي نيابة عنك، لا يجوز لك أن توكل من يصوم بالنيابة عنك، هذا في مجال العبادات. في مجال المعاملات قلنا في الحج يجوز التوكيل، لكن إذا كان الشخص عاجز عن الحج أو إذا كان متوفى فيكون هناك ما يسمى بحج البدل. كذلك من ضمن العبادات عندنا الزكاة، تفريق أموال الزكاة يعني توزيع أموال الزكاة، هذه أيضا عبادة لكن يجوز فيها التوكيل. كذلك عندنا الأضحية عبادة يجوز فيها التوكيل. إذن المسألة فيها تفصيل. وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو أن يتوكل فيه، إما هو يوكل شخص أو هو يكون وكيل في هذا الأمر. إذا أتينا إلى الهامش الثامن، هنا الفاضل المحقق يقول: فلا يصح من صبي ونحوه أن يكون موكلا ولا وكيلا، لأنه تصرفات الصبي غير معتد بها، ونحوه يعني يقصد مثلا المجنون، كذلك لا يصح أن يكون موكلا ولا وكيلا. وشرط الموكل، عندنا الوكالة لها أركان وكل ركن له شروط، فقال شرط الموكل أن يكون قابلا للنيابة. ربما هذه لا تقرأ هكذا، وإنما وشرط الموكل تقرأ بفتح الكاف، والمقصود بذلك يعني الفعل أو العمل الموكل فيه، وهذا أيضا ركن من أركان الوكالة. وشرط الموكل أن يكون قابلا للنيابة كما قلنا قبل قليل، هناك أشياء لا تقبل النيابة، لا تقبل أن أحد ينوب عنك بهذا العمل مثل الصلاة والصيام، لذلك قال: فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية يعني كالصلاة والصيام إلا الحج، الحج والعمرة، وكذلك تفرقة الزكاة يعني يقصد بذلك توزيع الزكاة، فأنت عندما تجب عليك الزكاة يمكن لك أن تعطي الزكاة لشخص آخر يوزع عنك الزكاة بالنيابة. ثم بعد ذلك قال المصنف: والوكالة عقد جائز. ما معنى هذه العبارة؟ العقود تنقسم على ثلاثة أقسام. العقود في مجال المعاملات تنقسم على ثلاثة أقسام. هناك عقد يسمى عقد لازم من الطرفين، بمعنى أنه بعد إمضاء العقد لا يجوز لأحد الطرفين أن يتملص من العقد وأن يلغيه، لا خلاص هذا عقد لازم، كما مر معنا قلنا البيع مثلا هو عقد لازم من الطرفين، وهناك عقد هو عقد جائز من الطرفين. عقد جائز من الطرفين كما في الوكالة هنا، بمعنى الوكيل والموكل في أي لحظة من الممكن أنه يلغي الوكالة، الوكيل يعتذر أو الموكل يعزل الوكيل، هذا جائز في أي وقت شاء، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالعقد الجائز، يعني يجوز إلغاء العقد بعد إمضائه متى ما شئت. مر معنا أيضا في الشركة أنه الشركة أيضا هي من العقود الجائزة، فيجوز لأحد الشريكين أن ينهي العقد متى شاء، وهذا هو شأن الوكالة أيضا. فهناك عقد لازم من الطرفين، وهناك عقد جائز من الطرفين، والقسم الثالث هو عقد واجب من طرف وجائز من طرف آخر، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الفصول القادمة. ماذا قال المصنف هنا؟ قال: والوكالة عقد جائز، يعني جائز من الطرفين، الوكيل والموكل في أي وقت إذا عجب يلغي هذا العقد. هامش رقم 1: الوكالة لغة التفويض، اصطلاحا تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره، إلى آخر الكلام. طيب، ما بين المسألة أنه العقد الجائز ما هو معناه، لكن كما ذكرت لكم العقد الجائز يعني يحق للعاقد أن يلغي هذا العقد وقت ما يشاء. فلذلك ماذا قال المصنف بعد هذه العبارة؟ قال: والوكالة عقد جائز، ولكل منهما فسخها متى شاء. لو كان التعبير هنا بالفاء وليس بالواو كانت العبارة أوضح وأجلى، لأنه سيكون تفريع على هذه القاعدة: الوكالة عقد جائز فلكل منهما فسخها متى شاء. لكل منهما فسخها متى شاء، هذه نتيجة، هذه نتيجة لكون الوكالة عقد جائز، بينما البيع عقد لازم، لذلك لا يجوز لأحد المتبايعين أن يفسخ العقد متى شاء، طالما انتهى الخيار بأقسامه الثلاث: خيار المجلس، وخيار العيب، وخيار الشرط، لا يجوز لأحد المتبايعين أن يفسخ العقد، لأنه عقد لازم، الوكالة عقد جائز. من الأشياء التي تنفسخ بها الوكالة، قال: وتنفسخ بموت أحدهما، الوكيل أو الموكل إذا مات، وكذلك إذا جن أو أغمي عليه، هنا قال: وكذا حال إغمائه وجنونه وسكره، هذه هنا الوكالة تكون وكالة ملغاة. مفهوم الوكالة بالمصطلح الفقهي الشرعي هو هذا الذي يتوالم مع معطيات الحياة، مع ما يحتاجه الإنسان، والغريب كل الغرابة في الوكالات في القانون عندنا. يعني الآن مثلا عندنا في القانون العراقي، عندما توكل مثلا شخص في بيع سيارة، تعطيه وكالة عامة مطلقة، أو هذه الوكالة تكون ماذا؟ تكون ملغاة. يعني عندما يستورد أحد سيارة مثلا، وأنت هذا الشخص توكله في تحويل السيارة أو في أن يحول الأرقام وأنت تحول باسمك، وهذا حصل معي أنا شخصيا في سنوات ماضية. اضطريت أن أعطي وكالة عامة مطلقة. الوكالة العامة المطلقة معناها أن هذا الشخص يجوز له أن يبيع وأن يشتري وحتى أن يزوج وأن يطلق. يعني هذه المبالغة لا داعي لها يا أرباب القانون، يا أصحاب القانون. أنا شغلتي مقتصرة على تحويل سيارة من اسم شخص إلى اسمي، أو وضع أرقام لهذه السيارة. لماذا تجعلوننا في هذه الورطة وأن نعطي وكالة عامة مطلقة لهذا الشخص؟ حتى في توكيل المحامي، أنا أوكل محامي في مسألة جزئية معينة، لا، عندما أوكله يجب أن أوكله في قضايا كثيرة، قضايا مالية أنا في غنى عنها. في الوكالة عندنا في الشريعة الإسلامية لا تجوز الوكالة للأشياء المستقبلية. يعني مثلا الآن لا يجوز أن أوكل شخص في طلاق امرأة أنا لم أتزوجها بعد، بينما في القانون موضوع الوكالة يأخذ أرضية واسعة أكثر من هذا، يعطيه وكالة عامة مطلقة نافذة حتى للمرأة التي لم يتزوجها، إذا تزوجها بعد سنة ممكن ذاك بهذه الوكالة يطلق المرأة. هذا في الحقيقة يعمل إرباك، وحصلت هناك أيضا مشاكل وإشكالات عند بعض الناس الذين حصلوا على وكالة عامة مطلقة أساءوا التصرف فيها. عندنا في الشريعة الإسلامية لا يوجد شيء اسمه وكالة عامة مطلقة في كل شيء. هذه وكالة عندنا في الشريعة باطلة غير صحيحة، يجب أن تكون الوكالة مقيدة. انظر، والوكالة ضعيفة، عقد ضعيف جدا، يعني إذا فقد وعي هذا الوكيل بطلت الوكالة. هذا هو الصحيح. لا تكون الوكالة مستمرة ودائمة وسارية المفعول. طيب، قال: والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه. هذه العبارة الوكيل أمين لا نفهمها فهم خاطئ أنه كل إنسان وكيل هو أمين، لا، ليس بالضرورة، قد يكون الوكيل إنسان غير أمين. ليس المقصود هنا بكلمة أمين يعني إنسان صاحب أمانة، لا، كلمة أمين هنا هذا مصطلح فقهي له أبعاده وله معناه. الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، يعني كلامه مقبول عندما يدعي أنه قبض هذا المال، أخذ هذا المال، نصدقه فيما يقول. إذا ادعى أنه صرف هذا المال في مسألة فيها فائدة، نصدقه فيما يقول. هذا معنى كلمة أمين. قال: ولا يضمن إلا بالتفريط. هذه أيضا من الأمور المترتبة على كون الوكيل أمين. عندما نقول الوكيل أمين يعني يده على هذا المال هي يد أمانة، فلذلك هو لا يضمن. يعني إذا حصل هناك إشكال، مثلا أعطيت سيارتي لرجل أثق به وقلت له أنت وكيلي في بيع هذه السيارة، في الطريق حصل هناك حادث قهري وانقلبت السيارة بدون تقصير من الوكيل، هل يغرم هذا الوكيل تصليح السيارة؟ الجواب لا، لا يغرم، لا يضمن إلا بالتفريط، إلا إذا هو فرط وقصر. مثلا كان يمشي في الشارع، السرعة القصوى هي 80 كيلو متر، وإذا بي يمشي 100 كيلو متر في الشارع، هذا تفريط. إذا اجتاز سيارة ثانية لم من جهة اليمين وليس من جهة اليسار، هذه مخالفة مرورية. عندما يحصل حادث هنا هو يتغرم ويضمن، هذا تفريط. إذن الوكيل على المال بشكل عام لا يضمن إلا بالتفريط، يعني إلا بالتقصير. من الأحكام الشرعية في الوكالة أنه لا يجوز أن يبيع ويشتري الوكيل فيما إذا وكل بالبيع والشراء، لأن كما ذكرت لكم الوكالة باب واسع يكون في مجالات شتى. فيما إذا كانت الوكالة في مسائل البيع والشراء، فهنا يقولون لا يجوز أن يبيع ويشتري يعني الوكيل إلا ب3 شرائط. الشرط الأول أن يبيع بثمن المثل، هذا الذي أعطيه سيارتي ليبيعها. المفروض عندما يذهب ويبيع السيارة يبيع السيارة بثمن المثل، يعني ما تساويه هذه السيارة، لا يبيع السيارة بما هو أقل من سعرها المتعارف عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون بنقد البلد. النقد عندما يباع بغير نقد البلد، هنا أحيانا تحصل إشكالات من حيث عدم العلم والجهل بالنقد الثاني لغير نقد البلد. الآن نحن بسهولة نستطيع أن نعرف قيمة النقد العراقي مقابل الدولار، مقابل عملات الدول الأخرى، لكن في الأزمنة السابقة عملة دولة في دولة أخرى تجهل قيمتها، فلذلك لا يجوز أن يبيع إلا بنقد البلد. وهذا الكلام الآن لا يطبق بحذافيره، يعني الآن مثلا الذي يبيع سيارة في المعارض لا يشترط أن يبيع بنقد البلد بالنقد العراقي، لا، من الممكن أن يبيع بالدولار الأمريكي، بل البيع بالدولار الأمريكي عندنا في العراق أكثر من البيع في جانب السيارات بنقد البلد. فإذا هذا الكلام فيه تفصيل، وهذا الحكم ربما الآن لا يسري في البلدان الإسلامية كما كان يسري في السابق. إذا لا يجوز أن يبيع ويشتري إلا ب3 شرائط، أولا أن يبيع بثمن المثل، نعم، وأن يكون بنقد البلد، وأن يكون نقدا، يعني لا يجوز له أن يبيع بالآجل. هذا الكلام أيضا الآن يعاد فيه النظر، لأنه هذا كان في السابق البيع كله كان في الغالب كان بالنقد. نحن الآن في بلدنا العراق أغلب البيوع عندنا هي تكون بالآجل، أو يبقى شيء من المال مثلا في بيوع السيارات. السيارة إذا كانت ب10,000 دولار أبيعها وأستلم قسم من المبلغ، أستلم ربما 8,000 8,000 دولار مثلا، يبقى 2,000 دولار على التحويل. هذا العرف موجود في كثير من المحافظات العراقية. فهنا هذا الشرط أيضا لا يطبق بحذافيره اليوم عندنا مثلا، لأنه العرف اختلف. هذا انتهت هذه الشروط الثلاث. كذلك من الأحكام الشرعية أنه ولا يجوز أن يبيع من نفسه. هذه العبارة يعني لا يجوز للوكيل إذا كان موكل في بيع حاجة معينة أن يبيع هذه الحاجة لنفسه. الذي قلت له هذه السيارة بع لي إياها في المعارض مثلا، لا يجوز له أن يبيع السيارة لنفسه، لا، إلا بعلمي وأنا الذي أبيعها له. إذن ولا يجوز أن يبيع من نفسه، المقصود بذلك ولا يجوز أن يبيع لنفسه، لا يجوز له أن يبيع لنفسه السلعة التي وكل بها. وكذلك لا يجوز أن يبيع لابنه إذا كان صبيا. أما الابن البالغ وكذلك الأب فيجوز له أن يبيع لهما. من الأحكام الشرعية وهو الحكم الأخير في هذا الكتاب فيما يتعلق بالوكالة، ولا يقر على موكله إلا بإذنه. هذا الموضوع، هذا الكلام هو خارج نطاق البيع والشراء. قلنا الوكالة تجري في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. هذه المسألة الآن صورتها أنه شخص عنده مرافعة، وكل محامي مثلاً. هذا المحامي الذي وكله لا يحق له أن يقر على موكله في مسألة من المسائل. ما معنى يقر على موكله؟ يعني مثلا لا يقول أنه موكلي فعل كذا وكذا وكذا، أو موكلي مطلوب مبلغ من المال مقداره كذا وكذا وكذا. لا، هذه المسألة يحضر الشخص بنفسه، هذا الموكل هو نفسه يحضر وهو الذي يقر على نفسه. لذلك قضايا الإقرار لا تجوز فيها ماذا؟ لا تجوز فيها الوكالات. فهذه المسألة لا يقر على موكله إلا بإذنه، هذه المسألة حصرا في المرافعات عند القاضي. في المرافعة عند القاضي الذي يكون وكيل عن شخص لا يقر على موكله. قال إلا بإذنه، وهذا فيه خلاف. إذا فرضا الموكل أذن للمحامي، أذن للوكيل بالإقرار، هل يجوز له أن يقر أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. منهم من قال إذا أذن يجوز، وهذا قول ضعيف، وهو الذي جرى عليه هنا في المتن عندما قال إلا بإذنه. لكن الراجح أنه حتى مع الإذن أيضا لا يجوز. وهذا إن شاء الله تعالى يأتينا تفصيله في الكتب القادمة بإذن الله. وصلنا إلى فصل في بيان أحكام الإقرار، ونأتي إلى هذا المخطط اللطيف. الوكالة لها أركان ولها أحكام. أركان الوكالة: وكيل وموكل، هؤلاء يشترط فيهما العقل والبلوغ والاختيار. المجنون لا يكون وكيل ولا موكل، الصبي لا يكون موكل ولا وكيل، المكره لا يكون أيضا موكل ولا وكيل. الركن الثالث، لأن هذا وكيل الركن الأول، موكل الركن الثاني، الموكل فيه هو الركن الثالث. هذا الموكل فيه يعني العمل، الأمر الذي سيقوم به الوكيل، هذا يشترط فيه أن يكون قبوله للنيابة، يعني من الممكن شرعا أنه أحد ينوب عنك في هذا العمل. قلنا لذلك الصلاة لا يجوز فيها التوكيل لأنها لا تقبل النيابة. الركن الرابع الصيغة، يجب أن يكون هناك فقط إيجاب من الموكل، حتى لو كان أن يكون الوكيل لم يرد عليه، لم يوافق، لا يضر. فيشترط هنا فقط في الصيغة الإيجاب، يعني أقول لك أنت وكلتك في تزويج ابنتي فلانة من فلان على مهر قدره كذا. الطرف الثاني اللي هو الوكيل حتى إذا ما قال قبلت فهذا يكفيه. وهذا ما يجري الآن عندنا مثلا عند كاتب العدل، عندما توكل محامي كاتب العدل لا يشترط عليك قبول المحامي لهذه الوكالة، وإنما فقط أنت وكلت هذا المحامي، خلاص هذا يكفي. هذا يعني من صلب الشريعة الإسلامية ومما يتماشى معها. إذا عندنا الوكالة لها أركان وأحكام. من أحكام الوكالة أنه من يتصرف في شيء بنفسه يجوز له أن يوكل أو يتوكل. الوكالة عقد جائز من الطرفين، قلنا العقود أكو عقد جائز من الطرفين، لازم من الطرفين، جائز من طرف، لازم من طرف. 3 أقسام عندنا العقود، هذا من العقود الجائزة من الطرفين. تنفسخ الوكالة بموت أو جنون أو إغماء أحد من الطرفين، الوكيل أمين. إذا يترتب على هذا أنه لا يضمن إلا بالتفريط. لا يجوز أن يبيع أو يشتري لموكله إلا بثمن المثل، حالا بنقد البلد. قلنا حالا وبنقد البلد فيه تفصيل في زماننا اليوم. لا يجوز أن يبيع الوكيل من مال موكله لنفسه، يعني هو الذي يشتري السلعة التي وكله بها، لا يجوز. لا يصح التوكيل في الإقرار. قلنا في حالات الإقرار يحضر الشخص بنفسه ولا يوكل أحدا عنه. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.